الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بيان فرض زكاة الفطر. عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان مما فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. بينا في الدرس الماضي وجوب زكاة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. واختلف العلماء هل تجب زكاة الفطر على الجنين الذي في بطن أمه. الجنين الذي في بطن أمه جمهور الفقهاء يرون أن زكاة الفطر لا تجب عنه، زكاة الفطر لا تجب عنه. وقال ابن حزم: إذا أكمل الجنين في بطن أمه 120 يوما قبل انصداع ليلة الفجر، قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر، لما صح في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل صغير أو كبير، فهذا يطلق عليه الصغير لأنه قد نفخت فيه الروح، جاوز 120 يوما وقد نفخت فيه الروح. وروى ابن حزم عن عثمان بن عفان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل، يعني الجنين. وكان أبو قلابة الجرمي رحمه الله يقول: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. وأبو قلابة رضي رحمه الله أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم. وسئل سليمان ابن يسار عن الحمل أن يزكى عنه يعني الفطر، قال: نعم. قال ابن حزم: ولا يعرف لعثمان رضي الله عنه مخالف من الصحابة، لا يعرف له مخالف. لكن نقول عثمان رضي الله عنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين، لكن هل أوجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ فرق بين أن يخرج زكاة الفطر عن الجنين أو الحمل وبين أن يوجب ذلك، ففرق بين الاستحباب والوجوب. لذلك رأى جمهور الفقهاء أنه يستحب ولا يجب. يستحب إذا نفخت فيه الروح، يستحب إذا نفخت في الجنين الروح وجاوز مرحلة نفخ الروح، فيستحب أن يخرج عنه زكاة الفطر على وجه الاستحباب. وأما قبل نفخ الروح فقالوا لا يستحب، لا يستحب، لأنه لا حياة فيه، لا حياة فيه أصلا. ولذلك العلماء يقولون: السقط قبل 4 أشهر لا يغسل، لا يكفن. السقط قبل 4 أشهر لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه. بعد 4 أشهر يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين. بعد 4 أشهر، بعد أن يتجاوز عمره في بطن أمه 4 أشهر الجنين. فقالوا يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، يعني بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما. من أين أخذنا الاستحباب؟ أخذناه من فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي أمرنا باتباعه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان إذا فعل شيئا رضي الله عنه لا يقال هذا إحداث في الدين، لا، بل هذا من فهمه رضي الله عنه، ونحن أمرنا أن نأخذ بفهم عثمان وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. عثمان مثلا سن الأذان الأول يوم الجمعة بسبب أنه كان هناك تباعد بالأسواق، فأمر المؤذن يؤذن الأذان قريبا حتى يستعد الناس للجمعة، فلا يقال هذا من الأمور المبتدعة، لا، سبب لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجد في سببه ولم يفعله لقلنا نعم إنما فعله عثمان مردود، لكن عثمان توسعت في زمانه الأسواق، فاتسعت رقعة الأسواق واحتاج الناس أن يذكروا بصلاة الجمعة، فمن أجل ذلك سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول. فسنة عثمان أو طريقة عثمان سنة متبعة، ونحن مأمورون باتباعها، لكن لا نقول بالوجوب هنا، وجوب إخراج زكاة الفطر على الجنين، لأن عثمان لم يوجب ذلك، إنما كان يفعل ذلك يخرج عن الجنين. وكذلك أبو قلابة قال كان يعجبهم أن يفعلوا ذلك، فدل ذلك على استحباب هذا الفعل وليس على وجوبه، يدل أن هذا مستحب، أن هذا مستحب وليس واجبا. يقول العلماء من لزمت غيره فطرته، يعني إخراج زكاة الفطر، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. مثال ذلك على مذهب القائلين أن الزوج ملزم بإخراج صدقة الفطر عن زوجته، وهم الأئمة الثلاثة، قالوا الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها قال أجزأتها. يقولون لو أن الزوجة أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها قالوا أجزأتها، ومعلوم أن هذا على رأي هؤلاء، لكن ذكرنا أن الأقرب للمرأة إذا كانت ذات مال وتستطيع أن تؤدي زكاة الفطر عن نفسها فيجب هي أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، وكذلك الصبي إذا كان له مال، صبي له مال تركت له تركة، فيجب أن يؤدى من ماله زكاة الفطر، زكاة الفطر ينبغي أن يؤدى من ماله. طيب لو أن إنسانا أخرج عن غيره بغير إذنه، فلان أخرج عن فلان، زيد أخرج عن عمرو بغير إذنه، فهل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا يسميه العلماء تصرف الفضولي، أنا جئت وأخرجت صدقة الفطر عن فلان بغير إذنه، فهل هذا يجزئ عنه أو لا يجزئ؟ هل هذا يجزئ عنه؟ أنا فلان أخرجت عن محمد، عن محمود، قل هذا عن فلان صدقة فطر، هل يجزئ عنه أو لا يجزئ؟ هذا يقال عنه تصرف الفضولي بغير إذنه. فالصحيح أنه يجزئ إذا رضي الغير، العلماء اختلفوا في هذا، إذا رضي وقال نعم أنا رضيت أن تخرج عني زكاة الفطر وأنا أرضى بهذا، لما إذا رضي؟ لأن زكاة الفطر تحتاج إلى ماذا يا إخوة؟ إلى نية، فأنت لما أخرجت عنه وما علم بذلك ما حصلت النية، لكنك إذا قلت دفعت عنه زكاة الفطر فأعلمته ورضي، إذن كأنه نوى. ويستدلون أنه يجزئ إذا رضي، تصرف الفضولي يجزئ إذا رضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه في حفظ صدقة الفطر، فجاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من التمر، أمسكه أبو هريرة، ادعى الشيطان أنه فقير وذو عيال ولا يأتي الليلة الأخرى، جاء الصباح أتى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال فأخبر أبو هريرة أنه أطلقه، قال أما إنه كذبك وسيعود. أبو هريرة في الليلة الثانية ارتقبه، في الليلة الثالثة يقول لأرفعنك إلى رسول الله، حتى أخبره وعلمه اللي هو آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي كل ليلة فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال عليه الصلاة والسلام لقد صدقك وهو كذوب. شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا التصرف من أبي هريرة، يعني أبو هريرة أصلا موكل بحفظ صدقة الفطر موكل. طب جاء الشيطان وأخذ التمر فادعى أنه فقير وذو عيال مع أن المأخوذ منه من الزكاة، وأبو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصرف. فلذلك لما النبي أجاز تصرفه يعني أطلقه وجعله يأخذ من هذا المال، جعله يأخذ من التمر أو من نحو ذلك، أن جعل هذا الإنسان اللي هو على الشيطان الذي شكل الإنسان يأخذ، أبو هريرة لما استأذن النبي أو لما جاء للنبي وأعلمه أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنبي فأبو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصرف، إذن لابد من إذن صاحب الأمر. وذلك نفس الشيء يقولون الإنسان لو ضحى بأضحية عن غيره، لو ضحى بأضحية عن غيره قال فإنها تقع عن الغير وإن لم يأذن له لكن بشرط أن يرضى. قال أضحي عن فلان تقع، لكن يعلمه حتى يرضى بذلك. فإذا يجزئ أن يخرج عن الغير إذا رضي، أي إذا رضي. طب كم مقدار ما يخرج؟ هنا قال صاع من طعام، صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من الصحابة أنه حدد هذه الأصناف، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط. والأقط ألا وهو اللبن المجفف الذي عندنا الجميد الآن، صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من تمر، في رواية صاع من زبيب. فهذا مقدار ما يخرجه، صاع من هذه الأصناف، من هذه الأصناف التي ذكرت في الأحاديث. ومقدار الذي يخرج أيها الإخوة في زكاة الفطر مقدر بالكيل، هنا مقدر بالكيل يعني شيء مكيل. الصاع ليس وزنا، الصاع كيل، الصاع كيل وليس وزنا. ولذلك العرف في الصاع هو ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم الصاع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كم هو حجمه، كم حجم الصاع النبوي، لا يؤخذ بالصاع الذي بعده، لا الصاع النبوي كم حجمه، يوضع فيه تمر، يوضع فيه بر، يوضع فيه شعير، يوضع فيه أقط، صاع من هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث. يخرج صاع في زكاة الفطر، يخرج صاع، وهذا الذي ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء قالوا يخرج صاع. وذكروا في القمح أنه صاع عن كل اثنين، كما في حديث أبي سعيد هنا الذي قرأناه، أن معاوية رضي الله عنه حين قدم علينا، معاوية يقول أبو سعيد حاجا أو معتمرا، كلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم إني أرى أن مدين من سمراء الشام، سمراء الشام ألا وهو البر، بر الشام، تعدل صاعا من تمر. الحديث أيها الإخوة لا يوجد فيه صاع من بر، الحديث فيه صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من أقط، نعم، لكن صاع من بر فقالوا لم يذكر البر هنا، لم يذكر البر هنا لأنه ما كان من طعام أهل المدينة، البر يعني القمح ما كان من طعام أهل المدينة، وأهل المدينة لم يكونوا يأكلوا القمح بل كانوا يأكلون خبز الشعير، كانوا يأكلون خبز الشعير، فما ذكر هنا البر لأنه لم يكن من طعام أهل المدينة. فلما فتحت الشام والعراق صار طعام هؤلاء من البر من القمح، فكان يقول معاوية رضي الله عنه مداني من بر يجزئ عن صاع من تمر، مداني يعني نصف صاع من قمح، نصف صاع من قمح يساوي صاع من تمر. لأن الصاع من قمح في المكيل في الكيل يكون أكثر أيها الإخوة من قمح، حب القمح صغير والتمر الحب أكبر، فقال نصف صاع من البر يجزئ عن صاع من تمر. أما أبو سعيد رضي الله عنه يقول أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، يعني أنا لا أزال أخرجه صاعا، لا أخذ باجتهاد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لا أخذ باجتهادي، أنا أخرجه كما كان أن كما كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه صاعا ولا أخرجه مدين ولا أخرجه نصف صاع، لا أخرجه نصف صاع، أنا أخرج صاعا كاملا، أخرج صاعا كاملا، هكذا فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. معاوية حتى في بعض الآثار أن ذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه يجزئ نصف الصاع، أن هذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نصف الصاع يجزئ، وبه كذلك أخذ عمر بن عبد العزيز أنه يجزئ نصف الصاع. ولكن أيها الإخوة الأقرب والأحوط في ذلك أن يؤخذ بالصاع في كل شيء، في التمر، في البر، في الزبيب، في الأقط، في غير ذلك الواجب أن يؤخذ بالصاع. طب كم مقدار الصاع؟ كم مقدار الصاع الآن؟ مكيل، كيل، صاع. طب الوزن الآن؟ نحن نعرف الوزن، ما نعرف الكيل، نحن نعرف الوزن ما نعرف الكيل. قالوا هو بالمقدار 2 كيلو 700 جرام، 2 كيلو الصاع و700 جرام. وعلى الأحوط كذلك قالوا إذا أخرج 3 كيلو جرام، 3 كيلو هذا الصاع، يكون قد استوفى قيمة الصاع. طبعا هناك نشرة عجبتني، في بعضهم أخذ الصاع النبوي بالحجم وجعل يكيل من كل صنف من هذه الأصناف كم يزن من كل صنف من هذه الأصناف. طبعا احنا بنقول 3 كيلو على الوزن الأحوط، لأن وزن التمر يختلف عن وزن الشعير، يعني لما تحط صاع نقول تنكن سمنة مثلا مليها تمر مثل ما تمليها شعير أو بر نفس الوزن، لا يختلف. الآن تمليها رز نفس ما تمليها فاصوليا، لا يختلف. فإذا الصاع يبقى مقدار الكيل، فنشروا نشرة اللي هي مثلا الفاصوليا بالكيل الصاع كم تزن، البازيلا كم تزن، لأنه هذا كل قوت كل جزء، الأرز كم يزن ونحو ذلك. ونشرت هذه النشرة بفضل الله تعالى، من أراد أن يخرج من زكاة الفطر فيخرج من هذه الأشياء بمقدار الوزن المحدد، بمقدار الوزن. لكن إذا أخرج 3 كيلو من أي صنف أخذ بالأحوط، إذا أخرج 3 كيلو من أي صنف من الأصناف أخذ بالأحوط. طبعا أهل العلم هنا ذكروا المسائل فقالوا أفضل الأجناس أن يخرجها ما هي؟ أفضل الأجناس أن يخرجها ما هي؟ التمر، الأقط، الشعير، الزبيب، ما هي أفضل الأصناف؟ أفضل الأصناف أن يخرجها، رجح جمع من أهل العلم الزبيب، رجح جمع من أهل العلم الزبيب، وبعضهم قال التمر، واختار أحمد إخراج التمر، قالوا اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهم، اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهم. قال قلت لابن عمر، رجل يقول قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، يعني أنا أريد أن أخذ من البر أفضل. قال ابن عمر إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، يعني كان الصحابة يخرجون تمرا وأنا أحب أن أخرج تمرا، أنا أحب أن أخرج تمرا كما كان أصحابي يخرجون تمرا. هذه مسائل التفضيل أيها الإخوة، يعني يدخل فيها اعتبارات كثيرة. ممكن نقول الأفضل الأحسن للفقير. الآن في زماننا مثلا الأرز مثلا أو الفاصوليا أو الأقط الجميل الجميل الأحسن للفقير. إذا كان الرجل ذا سعة يخرج صاعا من أقط، بل الصحيح وعند البحث هذا الصحيح أنه يجوز إخراج الصاع من طعام، كما في رواية أبي سعيد قال صاعا من طعام، فعمم الطعام هنا، فعمم الطعام وما خص. أما اشتراط بعض العلماء كل حب وثمر يقتات، إنه يشترط أن يكون حب أو ثمر يقتات، فهذا يحتاج إلى الصحيح إلى دليل. ذلك الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا تمرا بل لحما فالصحيح أنه يجزئ إخراجه من اللحم. فقال إذا كان قوت الناس، قوت الناس مما يأكله الناس اللحم، قال فالصحيح أنه يجزئه إخراجه من اللحم، يقول ولا شك في ذلك. وكم يقدر في اللحم؟ أيضا مقدار صاع، مقدار صاع. يعني لو وضع هذا اللحم، جاء بلحم ووضعه في هذا الصاع اللي هو الحجم ووسعه، فهذا يكون هو مقدار ما يخرج من اللحم، مقدار ما يخرج من اللحم. ذلك الصاع يجوز من اللحم، يجوز حتى من الدجاج، يجوز زكاة الفطر أن تخرج من الدجاج. واحد يقول أنا أريد أن أخرج دجاجة أو دجاجتين مثلا لأنه قوت البلد هكذا يأكل الناس من الدجاج أو اللحم، يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. وكذلك يجوز إخراج الخبز على الصحيح من أقوال العلماء، يعني يقول صاحب زاد المستقنع قال البر والشعير أو دقيقهما، يعني الطحين، الطحين يجوز أن يخرج من الطحين أو من الخبز، مسه النار كذا ويخرج زكاة الفطر من الخبز. فالأفضل أيها الإخوة ما كان الأصلح هنا من الطعام في حال الفقير، فواحد يخرج صدقة الفطر من الأغنياء، يخرج صدقة الفطر من اللحم يجزئه ذلك، بل الأفضل له ذلك. مثلا إذا قلنا بهذا الاعتبار قلنا والله كيلو اللحم بعشر دنانير، يطلع له عن كل واحد ما شاء الله ثلاثة كيلو ثلاثين دينار، ثلاثين دينار، بعدين يقول والله ليرتين ونص الصاع ثلاثين دينار، الله وسع عليه، وسع، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. كذلك الأقط اختلف فيه العلماء هل يجوز إخراجه أو لا، ولكن النص الصريح صاعا من أقط. وعجبا للكاساني قال حديث يقول غير منصوص عليه الأقط، لعله غاب عنه الكاساني رحمة الله تعالى في بدائع، قال أما الأقط فتعتبر فيه القيمة لا يجزي إلا باعتبار القيمة، قال لأنه غير منصوص عليه على وجه يوثق به. لا، الحديث هنا صحيح مسلم، الأقط منصوص عليه بالنص، منصوص عليه. وهناك مسألة أخرى أيها الإخوة، وهي المسألة حقيقة التي تبحث وتتجاذب فيها الأدلة، وهي مسألة إخراج القيمة، مسألة إخراج القيمة. هذه المسألة من المسائل حقيقة التي دائما تطرح في زكاة الفطر بل في الزكوات عموما. نريد أن نذكر مسألة دفع القيمة في الزكاة عموما، سواء زكاة الفطر أو غير زكاة الفطر. طبعا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى أنه لا يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، لا يجوز في صدقة الفطر أن تدفع القيمة، لابد أن تكون من الطعام. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك، الإمام أحمد سئل، يقول ابن قدامة قال أبو داود سئل أحمد وأنا أسمع رجل أعطى دراهم في صدقة الفطر فقال أخاف ألا يجزئه، أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لا يعطي قيمته، يعني لا يعطي قيمة صدقة الفطر. ولكن يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأخذ القيمة، كان يأخذ القيمة. وأبو حنيفة يستدل بفعل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، بل الإمام البخاري ممن أيد الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة. الإمام البخاري أيد الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة بعموما جواز إخراج العروض في الزكاة إذا كان بقيمتها. وبوب باب العرض في الزكاة، باب العرض في الزكاة، أنه يجوز أن يدفع القيمة. والإمام البخاري ذكر هنا أثر طاووس، قال قال معاذ باليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. قال أتوني إيش؟ بخميس أو لبيس، يعني نوع من الألبسة، ثياب، أعطوني صدقة أموالكم ثيابا، هذا خير لأهل المدينة. وفي رواية ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير. الذرة والشعير في زكاة الزروع والثمار تعرفون العشر، نصف العشر. قال لا، ائتوني بمكانها بقيمتها من الثياب. وكان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، فدفعها أيسر عليهم. وأيضا كان أهل المدينة بحاجة إليها، بحاجة إلى هذه الثياب، والمدينة عاصمة الخلافة. فكان معاذ يذهب يأخذ الزكاة، الزكاة عليهم واجب إيش؟ ذرة شعير. قل لا، أعطوني بدل الذرة والشعير أعطوني بقيمتها إيش؟ ثيابا. هكذا رأى الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ومن معه، ووافقوا على هذا الإمام البخاري. يقولون سبحان الله على كثرة ما يخالف البخاري أبا حنيفة. البخاري كثيرا ما يخالف أبا حنيفة في المسائل، لكن في هذه المسألة يرى الإمام البخاري أن الإمام أبا حنيفة وافق الدليل في هذه المسألة، أنه وافق الدليل، وهي جواز دفع القيمة في الزكاة، جواز دفع القيمة في الزكاة. طبعا هذا على العموم، سواء صدقة الفطر أو غير صدقة الفطر، صدقة الفطر أو غير صدقة الفطر. أحمد روي عنه الجواز فيما عدا الفطر، يعني الإمام أحمد في يروى عنه لكن في صدقة الفطر لا. قال لابد أن تعطي طعاما كما في الحديث، لكن غير صدقة الفطر، واحد زكاته ذهب أخرج بقيمتها مثلا ثيابا للفقراء لا بأس، واحد زكاته زروع وثمار اشترى بقيمتها مالا وزعه لا بأس. عند أحمد في رواية عنه أنه يجوز إخراج القيمة. سبحان الله، النصوص عندما تأتي بينة واضحة مثلا في صدقة الفطر، مع انتشار المال في زمانهم ومع انتشار القيمة في زمانهم سواء من دراهم أو دنانير، النبي ما قال أخرجوا دراهم كذا وكذا أو دنانير كذا وكذا، لكن قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من طعام، فحدد النبي الطعام هنا وبينه، وبين أن هذه الصدقة خاصة طعمة للمساكين، يعني لكي يأكلوا طعمة للمساكين، فبين أنها طعام. ولذلك ندور مع النص حيث دار، فالنص وضح جواز أو بيان إخراج صدقة الفطر من الطعام وليس من غير الطعام، فنبقى مع النص. فإن حتى فأعد لهذه الحيدة بين يدي الله جوابا. وأما زكاة المال فالأصل فيها المال، إلا إذا رأينا مثل ما رأى معاذ إلا إذا رأينا أن مصلحة الفقير أن نخرج طعاما بدل المال. يعني الأصل في زكاة المال مال، زكاة الزرع والثمار أصل فيها إيش؟ زرع وثمار. إلا إذا رأينا كما رأى معاذ أن الناس احتاجوا إلى الثياب ولا يحتاجون للذرة أو الشعير، يحتاجون للثياب، فأخذ قيمة الذرة والشعير كما قلنا في الزروع وفي زكاة العروض، عروض التجارة. عروض التجارة واحد عنده عروض تجارية يؤدي الزكاة من نفس العروض ويؤديها مالا، لا مالا، واحد فتح له محل إطارات، شو بده يعطي الفقير كوشوك؟ شو بده به كوشوك؟ فالآن بده يؤدي بالقيمة، يؤديها بالقيمة فيعطي مالا، يعطي قيمتها، قيمة هذه العروض التجارة يعطي القيمة. وإذا رأى أن الأصلح للفقير أن يشتري بهذا المال طعاما فيشتري طعاما. هكذا إذا الأصل أن زكاة المال إيش؟ مال، وزكاة الطعام طعام. هكذا الأصل. إذا رأى أن مصلحة الفقير أن يخرج المال طعاما فيجوز ذلك، لكن سبحان الله الناس يفعلوا خلاف هذا. الآن مثلا زكاة المال بروح بشتري فيه طرود وبوزعها على الفقراء، وزكاة الفطر بوزعها مال، تناقض. زكاة الفطر ورد فيها النص أنها طعام، وزكاة المال مال. هكذا الأصل، هكذا الأصل، إلا في حال رأينا مصلحة الفقير كذا، في حال رأينا. لكن زكاة الفطر أيها الإخوة تبقى على حالها أنها طعام، ومن سمة النصوص الثبات. هناك رأي للشوكاني، أختم به، الشوكاني في السيل الجرار في شرح قول صاحب حدائق الأزهار، اسمه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، حدائق الأزهار متن شرحه الشوكاني في كتاب السيل الجرار، قال: إنما تجزئ القيمة للعذر. قال: أقول هذا صحيح للعذر، لأن ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين، وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة، مثل والله انتهى الوقت قبل صلاة العيد، هكذا نفعل. من لم يخرج زكاة الفطر فيخرجها، ماذا يفعل؟ يخرجها قيمة. قال لما؟ قال: تجزئ القيمة للعذر. هذا رجحه الشوكاني، قال: الأصل الطعام في زكاة الفطر، لكن تخرج القيمة متى؟ عند العذر، عند العذر. قال: إنما تخرج القيمة عند العذر، تخرج القيمة للعذر، فإذا يوجد عذر خرجنا القيمة، لكن بغير عذر فالأصل إخراج إيش؟ إخراج زكاة الفطر طعاما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صاع من طعام. ولا ينبغي للناس أن يحجروا، هاي يقول ناكل لحم يجوز، الدجاج يجوز، يعني حجة الناس دائما إذا بتظلك تجيب للفقير رز بصير عنده أطنان من الرز. لا يا أخي، لا تتصور هذه المسألة، يعني لما يفهم الناس الفقه يسهل عليهم يا أخي، واحد يجيب رز، واحد يجيب فصولي، واحد يجيب حمص، واحد عدس، ونحن كل هذا قوت، واحد يجيب لحم، هكذا يغتني الفقير من الطعام. متى يخرج هذه الزكاة؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.